ضعفه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخلي.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي التي انتصرت خلال الحرب الاقتصادية مع أمريكا، وأن الأخيرة اعترفت بفشل سياساتها ضد إيران. وقال إسحاق جهانجيري إن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية أعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد إيران، وهو ما يعد فخرا لقيادة الثورة الإسلامية والشعب والمسؤولين. واصلت القوة اليمنية تقدمها وفرضت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب خلال معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي الذين يساندهم الطيران المكثف. وشملت تلك المواقع الدشوش والنخلاء وإيدات الراء والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غربي مأرب، إضافة إلى الحاميات العسكرية قرب صحن الجن، مما اضطر الميليشيات المتعاونة مع حزب الإصلاح إلى الفرار. استدعت السلطات السعودية ابنة صحفي سعودي معرض قضى بعد خروجه من السجن بمدة وجيزة قبل عدة شهور. وأفاد حساب معتقل الرأي بأنه تم استدعاء وطن صالح الشيحي للتحقيق وإبقاؤها رهن الاعتقال في مركز النيابة العامة برفحاء. وأشار الحساب إلى أن المباحث السعودية وضعت يدها على حساب الشيحي في تويتر وغيرت كلمة سره، لافتا إلى أن المباحث بدأت بنشر تغريدات من إنشائها على الحساب. وتتهم السلطات السعودية الشيحي بنشر معلومات تؤكد وقوف الحكومة وراء عملية تصفية والدها بالسم. واصل الحشد الشعبي العراقي عملياته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. وشملت تلك الحملات مدينة طوباس وقرية دير جير برام الله ومخيم الجلزون وبلدة بيتا بنابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مقام الشيخ الشعلة قرب قرية الناقورة بنابلس أيضا. ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
إيه إيران. بلد المحبة والسلام. طهران. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 17 من شعبان المعظم عام 1361 للهجرة، توفي الفقيه والعارف الإيراني الشيخ حسن علي نخودكي الإصفهاني، وقد ولد الإصفهاني عام 1279 للهجرة في مدينة إصفهان بوسط إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة عند كبار العلماء كالسيد مرتضى الكشميري، ثم رجع إلى مدينة مشهد المقدسة في إيران ليسكن فيها حتى نهاية عمره، وكان إلى جانب الفقه متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطب. في 31 من آذار مارس عام 1948 ميلادي، فجر الإرهابيون من عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية قطارا كان متوجها من القاهرة إلى حيفا في فلسطين المحتلة. فاستشهد على أثره 40 فلسطينيا فيما أصيب أكثر من 60. فبعد تصاعد عملية القتل الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه، قامت العصابات الصهيونية وبدعم غربي بتنفيذ جرائم منظمة، كما أن الصهاينة كانوا قد فجروا قبل ذلك التاريخ بأربعة أيام قطارا آخر في فلسطين المحتلة استشهد خلاله 24 فلسطينيا وأصيب 61 آخرون. وأخيرا وفي 31 من أذار مارس عام 1596 ميلادي ولد الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي ريني ديكارت، ولقب بأبي الفلسفة الحديثة، وكانت الكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصا كتابه تأملات في الفلسفة الذي ما يزال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت تأثيرا واضحا في علم الرياضيات، فقد اخترع نظاما رياضيا سمي باسمه وهو نظام الإحداثيات الديكارتية الذي شكل النواة الأولى للهندسة التحليلية. ومن أبرز مؤلفات ريني ديكارت رسالة في المنهج وتأملات في الفلسفة الأولى ومبادئ الفلسفة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا منحراب، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب. بذكر الإله بحق السماء. وكم فات صوم وفاتت صلاة، وضاعت حياتي هباء هباء. يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
نعم مستمعين الكرام، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في برنامج فلسطين اليوم، ومحورنا لهذا اليوم يوم الأرض أمل وآفاق. وفي سياق برنامجنا تطالعنا الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، واحد الصبار، فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء غراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يتخوف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من تدهور الأوضاع المعيشية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وعقب انهيار العملة خرجت في مخيم برج البراجنة مجموعة من النسوة رفضا لتخلي الأنوروا عن مسؤولياتها، كما أغلقت عدد من المحال التجارية أبوابها في مخيم شاتيل بسبب غلاء البضائع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
فجأة ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان بشكل جنوني، ارتفاع خلف غلاء غير مسبوق في المعيشة. اللاجئون الفلسطينيون كعادتهم أبرز ضحايا هذه الأزمة.
الرفوف فارغة، محلات السمانة في مخيم شاتيل للاجئين الفلسطينيين بلبنان تدفع ثمنا باهظا لانهيار العملة الوطنية. وهنا الحاج أبو محمد قرر إغلاق محله ريثما يستقر سعر الدولار.
لأنه سكرت المحل لأنه ما قادر أشتري شيء، لأنه عم تشتري الشغلة اليوم بعشرة، بعد شوي عم بتلاقيها بخمستاش، ما عم تقدر تبيعيها، تشتريها بخمستاش بدك تبيعيها بخمستاش تلاقيها صارت بعشرين. لحد إسا مش عارفين شو بدنا نعمل نحن. يعني هلأ إذا بدك تشتري أنت بخمستاش وبتاني يوم تلاقيه بستاش، أنت فيها خسارة، ما فيها استفادة، يعني في دمار.
لكن كثيرا من المحال اختارت فتح مصالحها ولو بالخسارة.
والله الوضع سيء جدا، يعني الواحد بدي يعيش، بدي ياكل، بدي يفتح، يعني الوضع صعب، وعارفين انه ما في مبيع، واغلب العالم عم تروح على التعاونيات لحتى تضبط وضعها، وعم يصير مشاكل كبيرة. ما نضطر نفتح بس عم نسكر، نحن صرنا 11 سنة فاتحين هون بالمخيم، يمكن ولا يوم سكرنا، بس هذا الاسبوع صرنا مسكرين 3 ايام
بس هيك. هذا صار حقه 12000 كيلو، كان 5000 حدا ياخذه ياكل واحد.
يضطر الناس للتبضع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، رغم ان بورصة اسعار البضائع ولا سيما الزيت تسجل ارقاما خيالية. غير بعيد عن شاتيلة، تحتج النسوة في مخيم برج البراجني على ارتفاع الأسعار وتخلي وكالة الأونروا والفصائل الفلسطينية عن مسؤولياتها.
حركنا ليس يقتصر هنا، غدا أو بعد غد على الرئاسة، والكل بدنا نتوجه على الرئاسة، وكل أهل المخيم بدها تتحرك وليس واحد واثنين. نحن مرجعنا لفلسطين، الأونروا بدها تشغلنا، لأنه الواحد دفع تشغيل اللاجئين الفلسطينيين والإغاثة. نحن بعدنا ما رجعنا على فلسطين، نحن عايشين بمخيمات، مش عايشين بقصور وفلل وسيارات معنا.
غضب عارم في المخيمات الفلسطينية بلبنان إثر تدهور الوضع الاقتصادي بطريقة دراماتيكية، والخوف الأكبر من الأيام المقبلة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأنوروا عن مسؤولياتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية في مخيمات بيروت خالد أبو النور. نستمع معا.
سيد خالد، كيف تبدو أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد؟
صراحة احنا اوضاع مخيماتنا من فترة زمنية العلاقة بالفقر والحرمان والبؤس بشكل عام. اليوم بعد انهيار الليرة اللبنانية صراحة الازمة عم بتزيد اكثر باطار مخيماتنا، باطار شعبنا، بالوقت اللي شعبنا 85% ل90% بطالة، وانت عارف البلد تسكر فيش اشغال، والدولار عم بيطلع، يعني السلع عم بتصير أضعاف أضعاف أضعاف. يعني اليوم المواطن يعني لما بيروح يشتري كيلو السكر اليوم 10,000 عم تعمل له أزمة. اليوم في مشكلة حقيقية، وبالوقت إنه المواطن الفلسطيني ما عنده إمكانيات، ما في شغل، ما في مورد مالي إله، فبالتالي هاي الأزمة بصراحة يعني بتصاعد بالوقت اللي إحنا بالنهاية جزء لا يتجزأ من هذه البلد. لأنه اليوم السعر اللي عم بيطلع مش عم بينزل، يعني اليوم لما الدكنجي أو التاجر عم بيغلي بينزل الدولار، ما عم تنزل الأسعار، عم بتطلع غالي. المحلات سكرت، أنه أنا قديش بدي أبيع بالغالي، ما فيني أبيع بالغالي، الدولار عم بيطلع، يعني حتى التاجر صار يحسبها، إذا بدي بيع اليوم ب 15,000 بكرة بدي روح يجيب بضاعة ب 16,000.
طيب سيد خالد، كان هناك تحرك ومناشدات لوكالة الأونروا، ويبدو أن هناك المزيد من التقاعس من جانب الوكالة لا سيما في هذه الظروف الصعبة، كيف يمكن مساندة أهل المخيمات الآن في ظل هذا التردي المعيشي؟
يعني الصراحة اليوم وكالة الأونروا عم تستغل أو عم تستفيد من الوضع الراهن في البلد، العلاقة بالحجر المنزلي وممنوع التحركات، فبالتالي مبسوطة أنه ما في تحركات بإطار المخيمات. لا، اليوم بدأت الصرخة، اليوم ببرج البراجني الجمعة في للنسوة بشتيلة تحركات، والأسبوع الجاي بصراحة في مظاهرة على مركز وكالة الأونروا في بير حسن على الرئاسي. اليوم الوضع لا يحتمل، الأونروا وهي مسؤولة عن الفلسطينيين بكل الأطياف، ما عاش فينا يعني نضل قاعدين ساكتين، أو بالتالي بدنا نضل نضغط على الأونروا لتعالج الموضوع، ممنوع يعني إعادة الظهر. وبالناشد احنا كل القوة وكل الفصائل الضغط على الأنوار لمعالجة هذا الوضع. الوضع عندنا بإطار مخيمات صراحة للأسوأ، فمن اليوم هاي الصرخة اللي طلعت اليوم بالبرج ورح تطلع بشتيلة وطلعت قبلها بالبارد، ورح تكون بصراحة في مظاهرة، عن ندعو لمظاهرة يوم الأسبوع الجاي أمام المركز الرئيسي كمان لنسمع صوتنا للأنوار ونضغط على الأونروا، وبالتالي لأنه إحنا كفلسطينيين بحاجة لخطة طوارئ وملزم الأنروا أن تؤمن كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي المعنية والمسؤولة عن شعبنا الفلسطيني بكل تواجده في إطار لبنان.
شكرا جزيلا سيد خالد أبو النور، عضو اللجان الشعبية في مخيمات بيروت، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية في مخيمات بيروت خالد أبو النور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة، شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لعضو اللجان الشعبية في مخيمات بيروت خالد أبو النور.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
بين العام 76 والعام 2021 ما زال المد البشري جارفا لم تضعفه صنوف مخططات الاحتلال. اليوم بحر من المتظاهرين فاضت به شوارع سخنين والدير حنة وعرابة إحياء لذكرى الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن أرض فلسطين قبل 45 عاما، مشهد التحم بشعاراته مع التظاهرات والمسيرات التي خرجت من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، القدس التي يحاصر الاستيطان أحيائها كما الحال في حي الشيخ جراح. عناوين عدة تصدرت ذكرى يوم الأرض في أراضي 48، القدس، التهويد في الجليل، والهدم الذي يباغت أهالي النقب كل 6 ساعات في اليوم، كما الحرب على اللغة والهوية. كل هذه المحاور كانت حاضرة في مسيرات الذكرى 45 ليوم الأرض. قراءة فعاليات الذكرى 45 ليوم الأرض تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
دم الشهداء بلاد حرة يا أرض بلاده.
ما إن روى 6 فلسطينيين بدمائهم الأرض في الجليل والمثلث يوم 30 آذار عام 76 حتى أثمرت ثباتا على الحق يتوارثه جيل بعد جيل. ها هم حراس الأرض ينطلقون بالآلاف من مدينة سخنين المحتلة يلتحمون مع أهالي دير حنة قبل أن يتوجوا فعالياتهم بمسيرة مركزية احتضنتها مدينة عرابة هنا حيث ارتقى أول شهداء يوم الأرض برصاص جنود الاحتلال.
في محلات في الجليل كل شهرين بهدوا بيت، في المثلث كل 3 أشهر بهدوا بيت، في النقب كل 6 ساعات يهدم مبنى في النقب. لنتعصب جميعا لشعب يريد الحياة، وإذا ما توحدنا وتكتلنا وتآلفنا وتحالفنا على طريق الوحدة الكفاحية أقول لكم لا يوجد قوة في العالم يمكن لها أن تكسره، أن تكسركم، أن تكسرنا، أن تكسر شعبنا.
بس في حل للقتل عند احتل
هي مناسبة لم يغيرها الزمن يوما ولم توقفها أي ظروف استثنائية. بعد 45 عاما بقيت فصولها مستمرة رفضا لسرقة آلاف الدنومات من أراضي أصحاب الأرض ووهبها إلى مستوطنين لملمتهم سلطات الاحتلال من هنا وهناك.
أنا بقول للعالم كله العرب إنه يعرف فهم أولاده بالمدارس وبالدار البيت أهم إشي، إنه إيش يعني هو معنى يوم الأرض؟ ليش صار يوم الأرض يعني؟ لأن الأرض غالية، لأن هني يحفظوا هذا اليوم ما ينسوش، جيل يعلم جيل.
مش خايفين لأنه إحنا عارفين إحنا بدنا نقود جماهيرنا نطلعهم من بؤرة الخوف إلى نور الشجاعة ونقاوم احتلال إسرائيلي ونوقف مصادرة أراضينا. هاي كانت الأجواء.
أضرحة شهداء يوم الأرض في سخنين والطيبة وكفر كنا كانت إحدى محطات فعاليات إحياء الذكرى. هنا وضع المشاركون أكاليل الزهور على النصب التذكارية بعد أن زاروا منازل عائلاتهم وجددوا العهد برسالة شعب لن يقبل إلا بفلسطين هوية للأرض.
نشكر الزميلة مريم بلوز على التقرير الذي وافتنا به حيال فعاليات الذكرى 45 لذكرى يوم الأرض. هل يمكن البناء على حالة كفاحية شاملة على امتداد فلسطين المحتلة؟ ما أهمية الزخم الشعبي المتصاعد لا سيما في أراضي 48؟ كيف يمكن استثماره في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ يوم الأرض أمال وأفاق. وحول هذا المحور مستمعينا الكرام نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتورة مريم أبو دقة. مرحبا بك دكتورة.
أهلا وسهلا.
يا أهلا بكم، نرحب بك أولا، ثانيا نهنيكم بالذكرى 45 لإحياء يوم الأرض. أول ما يطالعنا من تساؤلات في هذه الذكرى العامل السياسي لهذه الذكرى بالتحديد ليوم الأرض، ماذا عن قراءتكم السياسية لإحياء هذه الذكرى، الذكرى 45 ليوم الأرض؟
طب اسمح لي عبر إذاعتكم الموقرة نوجه تحية إجلال وإكبار لكل شهدائنا وشهداء يوم الأرض تحديدا، وأيضا التحية الكبيرة لأسرانا الأبطال ويعني للأسير المحرر البطل يعني مجد أبو المنتصر اللي بالأمس رغم يعني إطلاق سراحه حاول الاحتلال ينغص عليهم بعد 20 عام الاعتقال ويعيد اعتقاله ولكنه لم يرضخ وأجبرهم على إطلاق سراحه. أيضا كل الأمنيات لشعبنا بالحرية والاستقلال بالتأكيد. نحن بتيجي هاي الذكرى 45 ونحن في معركة مفتوحة مع هذا المحتل. كل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم أحيوا هذه الذكرى ارتباطا بالأرض وتأكيدا أن دماء شهداء يوم الأرض وكل يوم بالنسبة للفلسطيني هو يوم أرض ليس فقط بالأمس، وشدد على أنه نحن مزروعين في هذه الأرض مثل شجرة الزيتون اللي بتعبر عنا تماما بامتداد جذورها إلى أعماق هذه الأرض، فإما أن نكون عليها أو في عمقها ولن نرحل أبدا. هذه الدرس الأول. والدرس الثاني أنه هذا اليوم موحد بين الجغرافيا وبين الدم وبين الهدف وبين العدو، أنه عدونا واحد وأرضنا واحدة ولا يمكن أن يقسمنا أي واقع جغرافي أو سياسي أو دولي مهما كانت الظروف. نحن شعب واحد نواجه عدو واحد ونواجه مشكلة واحدة وأمالنا واحدة الحرية والاستقلال والعودة.
نعم دكتورة مريم، الأرض واحدة وستبقى واحدة وعدونا واحد. بدورنا أيضا أن ندعو للحرية إلى كل أسرانا في سجون الاحتلال. هناك أهمية للتظاهرات التي خرج بها أبناء شعبنا في الداخل وفي الشتات أيضا، وخاصة أراضي 48. ماذا عن أهمية التظاهرات التي خرجت في أراضي 48 إحياء ليوم الأرض؟
هذه المعركة اللي جرت أو الانتفاضة اللي جرت في 48 أكدت أنه لا يمكن أن يقسموا الشعب الفلسطيني أو يوزعوه أو يلعبوا على تمزقه يعني بأي شكل كان. فهذا في عمق وفي قلب الاحتلال الأول اللي احتل أول بقعة من أرضنا، وهذا بأكد تماماً أنه ما في فرق، شعبنا واحد في 48 وال67 وفي الشتات، وأينما وجد فلسطيني فهو ملتحم بالأرض قلبا وقالب، ولا تنازل عن حق العودة ولا تنازل عن التشبث بهذه الأرض. الأرض لنا من النهر، من البحر للبحر، من المية للمية، هذه أرضنا، شاءوا أم أبوا، طال الزمن أم قصر. هذه التظاهرات وإحياء هذه الذكرى يعبر عن هذا المدلول العميق، أنه أرضنا كاملة، فلسطين كاملة لنا، والقدس عاصمة أبدية. مهما حدث ومهما سيحدث لا يمكن لأي فلسطيني، الطفل قبل الختيار والمرأة قبل الرجل، متمسكون بهذا الحق، ولن يضيع حق وراءهم مطالب.
نعم دكتورة مريم، أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، هي أن هذه التظاهرات تؤكد أهداف نضال شعبنا والتي ترمو إلى تحرير فلسطين من الماء إلى الماء، أرضك يا فلسطين رغم أنف المطبعين. هنا نعم. الاحتلال راهن على مدى 45 عام الماضية، راهن على الوقت والحرب المفتوحة على اللغة والهوية والمسكن، راهن على نسيان الشعب الفلسطيني لحقوقه. ولكن اليوم ما رأيناه أن الزخم الشعبي الذي تناقلته وسائل الإعلام بيّن أن الاحتلال خاسر هذا الرهان. ما أهمية هذا الزخم الذي شارك بذكرى يوم الأرض؟
هذا بأكد نشيدة للجبهة الشعبية قالت وتؤكد هذا اليوم: يا زهرة النيران في ليل الجليل، إما فلسطين وإما النار جيلا بعد جيلي. وها هو الجيل الثاني، الأول والثاني والثالث، والأطفال يحملون علم فلسطين من 48 من الجليل حتى أقصى مخيم في الشتات وفي غزة وفي الضفة الغربية، بصوت واحد وبلون واحد: العدو هو الاحتلال، والأرض لنا، فلسطين كاملة، وحق العودة حق مشروع، ونضالنا مفتوح ومستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمة القدس. شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من القسم الملوث في بحر غزة.
نعم سيدة مريم، سيدة مريم، يبدو أن النار لن تطفئها إلى النار، وجيلا بعد جيل إلى حين التحرير. نعم. بإذن الله. هنا سيدة مريم، نعم، كيف يمكن التأسيس على الحالة الجماهيرية التي ظهرت جلية من خلال المشاركة الواسعة في تظاهرات يوم الأرض على امتداد الوطن الفلسطيني؟ كيف يمكن التأسيس عليها؟
أولا رأب الصدع الموجود في الساحة الفلسطينية وأنها الانقسام، لأنه دون وحدتنا لن نستطيع أن نكون جبهة قوية تواجه هذا المحتل. وأيضا يجب إسقاط كل الرهانات على المحتل وأعوانه والإدارة الأمريكية بأن الحل ممكن أن يجرى دون مقاومة حقيقية على الأرض، ويعني مقاومتنا ووحدة شعبنا هي كفيلة بتحقيق حلمنا في الحرية والعودة. ما فيش حرية وعودة صارت من خلال العالم أو التمنيات أو من خلال دعم خارجي دون أن تكون قوتك على الأرض. قضية الأخرى هو وحدة يعني أمتنا العربية حضنتنا ومقاومة التطبيع، ومن ارتمى في هذا الحضن سيدفع الثمن غالي. للأسف الشعب شعوبنا العربية وشعوبنا الحرة حتدفع ثمن، لأنه الاحتلال الصهيوني لا يريد خيرا لكل أمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم. هو مش عدو إلنا فقط، لأنه عدو فاشي عنصري، هو يعني من يزعزع كل أركان السلم العالمي، وإحنا بنشوف بصماته الشريرة والإرهابية في كل بقعة من هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن تهدأ هذه الأرض المعمورة دون حل حقيقي شامل وعادل للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا المحتل حتى يستقر العالم. ونقول مفتاح السلم يبدأ في فلسطين، ومفتاح الحرب يبدأ في فلسطين، مفتاح السلام ينتهي في فلسطين.
نعم سيدة مريم، أشرت إلى نقطة كمان، نقطة في غاية الأهمية أريد التطرق لها، وهي أن عندما نذكر التظاهرات 76 نرى تماما أن مواجهات يوم الأرض 76 أرست الوحدة. اليوم من خلال تظاهرات اليوم، هل من إشارات بعثت بها هذه التظاهرات في يعني بعثت برسالة لوحدة شعبنا على كامل التراب الفلسطيني وفي الخارج؟
بالتأكيد، هي هذا يوم الأرض هو وحدة الأرض، وحدة الجغرافيا، وحدة الجغرافيا بسقفها السياسي. العلم الفلسطيني هو علم كل الشعب الفلسطيني أينما وجد وكيفما وجد، هذا هو الذي يوحدنا. العلم رمز لكل الشعب الفلسطيني، رمز لدماء شهدائنا، لمستقبل شعبنا، يعني ألامه، لكل شيء، لهذا شرف الشعب الفلسطيني كله، وهو الذي يوحد، وليس الرايات المنفردة أو الفصائلية، هي كلها، كل ألوان أعلام الفصائل تتجسد في علم فلسطين الذي يوحد كل الشعب الفلسطيني. وبالتالي زي ما قلت وبأكد، معركتنا واحدة وشعبنا واحد وجغرافيا أرضنا واحدة، فلسطين كاملة لنا كانت وما زالت وستبقى رغم أنف الاحتلال.
رغم أنف الاحتلال. نعم سيدة مريم، كان هناك رسالة لشعبنا، لأرضنا، لحقوقنا والعالم أجمع بالذكرى 45 يوم الأرض، ومن خلال التظاهرات التي رأيناها بصراحة يعني كان هناك في عملية صدمة للعدو وللاحتلال من خلال هذا الزخم الشعبي والجماهيري على الأرض. هنا هل من رسالة فلسطينية للمطبعين؟
بالتأكيد، احنا يعني لا نتمنى اطلاقا اي اذى او ضرر لشعوبنا العربية والإسلامية ولا أي من العالم. إحنا شعب بحب السلام، بس السلام الحق وليس الاستسلام. شعب بحب الحرية وعاشق لها وعاشق للأرض. ولذلك اللي جربناه وما من 100 سنة وبعدنا بنقاومه رغم مئات الألاف من الشهداء والجرحى والأسرى، إلا إننا مصرين أن نصل إلى هذه اللحظة. لذلك نقول للمطبعين ارحموا شعوبكم، لأنه التطبيع لن يكون إلا مصلحة كاملة للكيان الصهيوني وضرر كامل وبامتياز لشعوب أمتنا العربية ولشعبكم في المقدمة، الذي يعني لا نريد له الضرر إطلاقا. وإحنا متأكدين كل شعوبنا العربية معنا، وكل شعوبنا العربية يعني تعتبر قضية الأولى والرئيسية فلسطين، لكن يعني للأسف الشديد أنظمتها هي خذلتها. ولكن يعني نقول مش قدر هذا التطبيع، لكن وهي تكشفت الصورة من فترة وجيزة، والحكومة حكومة نتنياهو فاشية واللي جاية أكثر فاشية. يعني لن تأتي حكومة صهيونية إلا وتكون في قلبها وفي سلوكها هو شطب المشروع الوطني الفلسطيني واحتلال المنطقة العربية بكاملها، ويعني الضرر الكامل لكل شعوب الأرض، لأنه الشر ما بكونش فردي، بكون للمجموعة بشكل عام. هم أعداء السلام، أعداء التحرر، أعداء الاستقرار في العالم. هم بنوا وجودهم على أساس الاستعمار والاستيلاء والشطب. ويعني مثل بالضبط تجربة أمريكا مع الهنود الحمر، هم بيحاولوا يعملوا معنا هيك، لكن بنقولهم هيهات، شعب فلسطين من طينة أخرى ومن يعني تفكير آخر لن يهزمونا مطلقا، والفكرة ستبقى حية فينا متجسدة في نضالنا بأشبالنا بنسائنا بشيوخنا بأنصارنا أينما وجدوا في المنطقة والعالم كله.
نعم سيدة مريم، لا نريد ضرر لشعوبنا العربية، وبالطبع هناك روافد للنضال الفلسطيني، كيف بالإمكان الوقوف إلى جانب الجماهير التي خرجت على امتداد فلسطين لإحياء ذكرى يوم الأرض؟
أنا بعتقد كل شعوب الأرض على المحك، والأنظمة التي تدعي أنها بتناصر الديمقراطية على المحك، هذا العالم اللي ليل ونهار بيحكي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ويرى تدمير البيوت فوق رؤوس أهلها وتهويد القدس وتهويد يعني أراضينا والضم الذي يجري على الأرض وتسريد أسر بكاملها وتدمير بيوتها في الأغوار وفي حصار غزة وقتل الأطفال بتعمد وبدم بارد وإلى آخر، والمعتقلين في داخل السجون اللي بتعرضوا للموت، قيادات ونواب نساء وأطفال جرحى وجريحات في داخل السجون، أمراض مزمنة، أمراض سرطان، شيوخ في داخل السجن ولا يعني حدا سامع، رغم أنه هذا على مرأة كل البشر. نقول كل هذه الألام لا يمكن أن تكسر إرادة مقاومتنا على الإطلاق، شعبنا أبي ونحن قررنا إما الانتصار أو الانتصار، لا طريق ثالث غير ذلك. وبالتالي نقول لكل شعوب الأرض الحرة عليها أن تتضامن، مش بالكلام ولا بالبيانات، بدعم أهل القدس، بدعم أهلنا في 48، بدعم معتقلينا وأسر شهدائنا وأسر شهدائنا، والضغط على المحتل الذي يعني يحاول بإفشال معاركنا الانتخابية الآن بمنع أهلنا في القدس من المشاركة تصويتا وانتخابا في الانتخابات التشريعية. ونقول أنه يعني رغم عن أنتم، هذه القدس قدسنا وهذه الأرض أرضنا، ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات دون القدس، ضرت يعني العواصم والعاصمة الأبدية، وبالتالي معاركنا مفتوحة مع هذا المحتل. ونقول للعالم عليك أن تقوم بواجبك بحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض من المستوطنين الغرباء للقتل والتدمير ومصادرة أرضنا وأرض أجدادنا، حتى إذا كنتم يعني فعلا تنادون بالديمقراطية فأنتم الآن على المحك، لأنه لن تنعموا بالسلام مدام شعبنا لا ينعم بالحرية والاستقلال.
نعم سيدة مريم، نتمنى لشعبنا الفلسطيني كل التوفيق بالمسار الانتخابي، ومجددا نقول مليون شبل ينبتون في حقل من الدماء وعيونهم للبحر شدت ليس يعنيها الورى. مجددا سيدة مريم نحييكم في الذكرى 45 ليوم الأرض، ومعركتنا واحدة جيلا بعد جيل حتى التحرير الكامل بإذن الله. وشكرا جزيلا سيدة مريم، ومرة أخرى نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني.
شكرا لكم،
يا هلا بكم.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش هالسمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا، مش هالسمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة،
كل حبة رامل بالمسك من الشهيد معطرة،
كل حبة رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا، مش
للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك.
نعم مستمعينا الكرام، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي، يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى، وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة، كما هو حال الأدباء الفلسطينيين انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية، والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليه.
أنا المختار والشاعر محمود أبو صقر، فلسطيني من قطاع غزة، سكان مخيم المغازي.
نعم، يا ريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك.
أنا أتصور أنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب، هو لسان حال الشارع، هو لسان حال المواطن، لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة، عانت الغربة والهجرة واللجوء، ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر، مرة طالع ومرة نازل. هناك أمل دائما، يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن. نعم. ومهما قصر التاريخ لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين، ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم. إن شاء الله.
نعم شعرنا، يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أن كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من، أنتم تعلمون يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب، أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم، يعني كما تحدث الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته.
مرت علينا نكسات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وأنا واقف محت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها ناديت، وأخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني أنا منكم، ابن صهيون شرب دمي، أكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، أنا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد، أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دع التحضر دع الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة من السجين إلى السجن والسجان، أقول فيها: يا سجن أد سنينك على محلك أنا منسيت، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين انضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي لما بنزرع فيها شهيد، بتخلق فيها حشا أمي ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر على حدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر في يدي ولو علقوا لي المشنقة في يوم عيدي، ولو كان وزن الجبال جيدي، حزحف على بطني وانا جوعان، واشرب من دمع عيني وانا عطشان، وموت واقف على حدود الوطن سهران، يا سجن وصل رسالتي لابن صهيون، قل له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار، ولما بيندار بيصير الغزال حمار، ارحل في عتمة ليل قبل لا يطلع عليك نهار، مدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين، وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود، ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك فريق.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة واحد الصبار نأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. إلى اللقاء والسلام عليكم.